طقوس تقدمت والتي كانت ربما قبل عيد الفطر، لكن لا بأس أن أذكر ببعض ما ورد في أحكامهما كذلك اليوم. وأمامنا عيد الأضحى ولازلنا كذلك في هذه العشر، لازلنا في هذه العشر، اليوم يوم السادس منها، هذه العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن كذلك من الأحكام التي ينبغي تعرف عليها والاجتهاد كذلك في العمل بها ما يتعلق بالعيدين، ما يتعلق بالعيدين. وأقرأ أحاديث من بلوغ المرام، وهو كتاب كما تعلمون من الكتب التي عني مؤلفها بأحاديث الأحكام، أفرد لها هذا الكتاب. قال: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. حديث رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث عام، حديث معناه يظهر كأنه واضح، فلا يحتاج إلى أكثر من أن نعلق عليه تعليقا يبين الحكم الذي اتضح من خلال ألفاظه وظواهر ألفاظه. إذن قال: الفطر يوم يفطر الناس. الفطر يوم يفطر الناس، ما معنى هذا الكلام؟ أنه إذا كان عموم المسلمين الناس مرتبهم المسلمون، إذا كان عموم المسلمين ربما بعد اجتهاد وتحري أفطروا في يوم ما، ثم تبين قطعا أن ذلك اليوم الذي أفطروا فيه أنهم قد أخطأوا، نعم، فالمعتبر عند الله عز وجل هو ذلك اليوم الذي أفطروا فيه حتى ولو أخطأوا بعد اجتهاد وتحري وإعمال لما أمره به الشارع من إعماله، فثم بعد ذلك أفطروا، فالفطر يوم ذلك الفطر. لا عبرة بما قد يقال قائل أننا أخطأنا هذا العام وأن فطرنا فاسد وأننا أكلنا يوم من رمضان نحو ذلك مما قد يقال. وكذلك قال: والأضحى يوم يضحي الناس. يوم يضحي الناس أي جمهورهم وعامتهم إذا تواطؤوا على يوم من الأيام وكذلك اجتهدوا، ثم ظهر أن ذلك هو يوم الأضحى، فنحن في اليوم السادس من رمضان، من عفوا من ذي الحجة، وغدا السبت يوم السابع منه، والأحد يوم الثامن، والاثنين يوم التاسع. إذن الثلاثاء هو يوم العيد، هو يوم العيد، هذا هو الذي عند جمهور المسلمين، هو يوم العيد. فعلى افتراض أن أحد المسلمين مثلا قال: بحسب ما عندي من القرائن والأدلة وربما عندي علوم نحو ذلك مما قد يقوله، قال: أنا أرى أن المسلمين في عيدهم قد أخطأوا، نستدل عليه بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: والأضحى يوم يضحي الناس، يوم يضحي الناس، وهبهم قد أخطأوا، هبهم قد أخطأوا. فالمعتد به والمعتبر به عند الله عز وجل هو ما كان من اجتماعهم على يوم ما قلت بعد تحريهم واجتهادهم وإعمالهم لما في أيديهم من الأدلة الشرعية. نعم، وعن ابن عمر وعن ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. وهذا أمر يتعلق بعيد الفطر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في يوم ما صائم، يظن أن اليوم من رمضان، فإذا به قد جاءه في أثناء النهار من أخبره بأننا رأينا الهلال ولم نصل إليك إلا الآن، رأيناه معناها رأينا ليلة البارحة، رأيناه الليل هذه الماضية ولم يمنعنا من إخبارك إلا هذه المسافة الطويلة، وهل قد وصلنا؟ فنحن نخبرك الآن بأن اليوم ليس من رمضان وأنه من شوال. ما هو العمل حين ذاك؟ العمل في ذلك أن الناس هذا اليوم ليس من رمضان فإنهم يفطرون، ولكنه إلى الغد يخرجون ليصلوا صلاة العيد، يصلوا صلاة العيد. هذا هو الذي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ويحتمل أنه إذا كان الخبر جاءهم قبل الزوال يخرج من يومهم إلى مصلى، ما دام ماذا الوقت وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد وقتها عندما ترتفع الشمس عن كبد السماء إلى الزوال، فإذا جاءوا في هذا الوقت يستطيعون أن يفطروا ويخرجون فيه. لكن إذا جاءهم الخبر بعد الزوال فطبعا يفطرون على أن ذلك ليس من رمضان، ولكن صلاة العيد إلى الغد يقضونها قضاء. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري في رواية معلقة، ووصل أحمد: ويأكلهن أفرادا. إذن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم يوم العيد عيد الفطر أنه قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل، حتى يميز بين يومه هذا الذي هو يوم عيد واليوم الذي قبله الذي هو يوم رمضان. كان يجب عليه أن يصوم، لابد اليوم أن يبادر بالإفطار، أن يبادر بالإفطار فقبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا على العكس مما سنراه بالنسبة لعيد الأضحى. قال: وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. إذن وأما بالنسبة لعيد الأضحى فالسنة أنه إذا رجع أكل، وأكل من أضحيته، أكل من أضحيته خصوصا. إذن هذا هو السنة، والسنة كلها على كل حال خير، والاجتهاد في العمل بها كما تقدم قلنا أنه مما تجتلب به محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتمكين لها في القلب، أنه يحرص واحد على أن يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم كما كانت في أي باب من أبواب الدين، سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو حتى في الأمور العادية، أن يحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في العمل بها في أي باب من أبواب الدين كلها تعلم. إذن سنته صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى أنه لا يفطر، وإنما يقوم ممسكا، فإذا عاد من صلاته كان أول ما يفطر عليه هو أضحيته يأكل منها، وهذا كذلك هو سنته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. نعم. هذه أم عطية رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قالت أمرنا أو أمرنا، ومن هذه العبارة إذا قالها الصحابي فالأمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكاية لصيغة الأمر لها حكم الصيغة نفسها، كما لو قال لهم أخرجوا العواتق والحيض العيدين، إذن أمرنا أن نخرج العواتق. عواتق جمع عاتقة، وهي المرأة التي في خدرها مخبأة بكرا لا تتعرض للناس ولا تخرج إلى خروجا نعم متبذلا يوميا. والحيض، الحيض جمع حائضة، حائضة وهي المرأة التي عليها الدم لكنها لا تصلي ولكنها تشهد دعوة المسلمين. إذن معنى ذلك أن خروج النساء إلى مصلى المسلمين لشهود هذا المجمع الكبير والمحفل الكبير الشرعي، الناس يجتمعون اليوم اجتماعات كثيرة وعديدة، ولكنه ليس منها شيء مشروع، وإنما المشروع منها ما كان قد شرعه الشارع الذي يقع منه في الجمعات في الأعياد في منى في عرفات ونحو ذلك. إذن قد يشهدنا الخير، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، وتعتزل الحيض المصلى بمعنى لا يصلي، إن المرأة إذا كانت حائضا فإنها لا تصلي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، إذن هذه السنة الجارية والتي جرت كذلك بعدهما، وهو أنهم كانوا بالنسبة للترتيب ما بين الخطبة والصلاة أنهم كانوا يصلون أولا، يصلون أولا صلاة العيدين ركعتين، ثم بعد ذلك ينصرف الإمام إلى المصلين ويخطب فيهم، وتكون الخطبة على الخيار من أراد أن يحضرها ومن أراد أن يذهب ويعجل الرجوع إلى بيته. إذن هذه السنة جرى بها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن غيرهما، حتى كان زمان مروان بن الحكم نعم فأراد أن يقدم الخطبة على الصلاة فأمسك بثيابه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ذهب به مالك وفعل، وهذا كانت مخالفة صريحة واضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، خرجه السبعة. إذن العيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، هذه السنة المؤكدة عند الجمهور أو الفطر عند المحققين من أهل العلم، عدد ركعاتها ركعتان، ركعتان نعم ركعتان ليس لهما راتبة لا قبلية ولا بعدية، ليس لهما كما بالنسبة لكثير من كما بالنسبة للصلوات المفروضة لها راتبة قبلية وبعدية، وبعضها لها راتبة بعدية، وبعضها نعم إذا وبعضها لها راتبة قبلية فقط. أما العيدين فليس لها راتبة، راتبة بمعنى صلاة تصلى قبلها أو صلاة تصلى بعدها ركعتين أو. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. صلى العيد معروف العيد لكن حتى جمهور كبير، لو كان الدين بالرأي لقال أحدنا اليوم لماذا لا نؤذن للعيد أو نقيم كذلك، إن الناس هذا محفل كبير لا يجمعهم ولا يأتي بهم إلا أن نؤذن فيهم، ليس أذن واحد بل أذنات هكذا يقول، لكن الشريعة ليس هذا هو مأخذها، ليست بهذه الطريقة تستفاد أحكامها. نعم، إذن هذا الحديث فيه التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى أعيادا صلى الله عليه وسلم صلى أعيادا لكن لم يثبت عنه أنه أذن لعيد الفطر عيد الأضحى ولا أقام الصلاة وهي صلاة لا شك. إذن فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعله. وقد يأتي شخص اليوم يزين للناس الأذان والإقامة، فربما إذا لم يكن عندهم هذا النص الحديث ربما انطلع أو فعله بعضهم وظهر له جدواه وحسنه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، لا يصلي قبل العيد شيئا أي شيئا من الصلوات التي هي رواتب، لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فإذا رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. إذن هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. إذا رجع، إذا صح إسناد هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجة وهو كما قال ابن حجر إسناده حسن، تكون هاتين الركعتين ليس من باب الراتبة. والذي نفاه ابن عباس كما في الحديث السابق إنما نفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى صلاة قبل العيد أو صلاة بعدها، والذي في البيت يحتمل أنه نعم الضحى ويحتمل أنهما ركعتين لا علاقة لهما بالعيد. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمسة في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى، التكبير في الفطر سبع في الأولى أي سبع تكبيرات بعدما يقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة يأتي بسبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويكبر كذلك المصلون، لكن لا داعي لهذا التكبير الجماعي كأنهم إذا قال الله أكبر يقولون كذلك بصوت واحد ويتحرون الموافقة فيقولون الله أكبر. نعم لا، وإنما يكبرون كما يكبرون في الصلوات في قيامهم وركوعهم وسجودهم والأحب. كل واحد من المصلين يكبر يكبر، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. إذن هذا التكبير مثل ذلك التكبير تماما بتمام. إذن في الركعة الأولى بعد تكبير الإحرام يأتي بسبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبير القيام يأتي بخمس تكبيرات خمس. نعم، ثم بعد ذلك تأتي القراءة بعدهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك سبح اسم ربك الأعلى. أو في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية. أو قاف القرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف أي بسورة قاف كلها واقتربت كذلك كلها أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. خالف الطريق ما معنى خالف الطريق؟ بمعنى أنه إذا خرج من هذا الطريق تكون عودته من الطريق الآخر. تكون عودته من الطريق الآخر. هذا معنى مخالفته صلى الله عليه وسلم للطريق. أي أنه إذا خرج من طريق عاد من طريق الآخر. وتكلموا حول هذا الحكم أو هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم في المخالفة بين الطريقين، قيل ليشهد له نعم الطريقان أو ليتصدق على فقراء الطريقين. تكلموا في الحكمة من ذلك في أقوال، وهذه من أقوال الشهيرة نعم، إما لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهد له الطريقان الذهاب والإياب، وإما لأنه يريد أن يلتقي بفقراء الطريقين فيتصدق عليهما معا. وهذه السنة كذلك ينبغي لنا أيضا ونحن أهل السنة نحب أن نحييها. واحد منا يجتهد وهي سهلة والحمد لله لا تكلف شيئا. الإنسان إذا ذهب في طريق يعود في طريق آخر، ويكون المرغب له في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه والتماسا لمحبته من خلال هذا التعلق بهذه الأفعال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. فعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، يعني أصاب أهل المدينة مطر في يوم عيد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. إذن هذا يشعر بأنه خلاف المعتاد، بمعنى لولا هذا المطر الذي منعهم من أن يصلوا خارج البلد لصلوا كما هي العادة خارج البلد. صلاة عيدين هذا هو السنة، أن تصلى في مصليات خلاف لما عليه الناس اليوم، يصلونها في المساجد مساجد الجمعات. وكان هذا معدود على كل حال من أسباب افتراق المسلمين ومن أسباب وحدتهم أن يعملوا بسنة النبي، سيما هذه السنة التي يظهر عليها إرادة الاجتماع والوحدة وترك التفرق العام. إذن فيتفرقون الناس اليوم على مساجدهم، كل مسجد جمعة يصلي عيدات، وتجد المسجد مسافة قصيرة جدا فيصلي هذا ويصلي، وكل واحد منهما يريد أن يشعر باستقلاليته وأنه على خلاف المسجد الآخر، بل ربما أحيانا يختلفون في التوقيت بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. وهذا كذلك مما يخلفه ترك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه جملة الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. ربما هناك أسئلة لم نجد حل من أحاديث الباب ما نتخذه مدخلا لها. هل يوم العيد في اغتسال؟ نعم في اغتسال لكنه ليس اغتسالا اغتسال الجمعة مثلا ونحوها، إلا أنه اغتسال تنظف، اغتسال تنظف شخص، إن هذا يوم عيد، والعيد عند جميع الأمم يوم السرور والفرح. نعم، ولذلك الشخص يغتسل له، نعم، ويتنظف ويلبس أحسن ما يجب من ثيابه، أيضا كنا نقول في الدرس السابق على أنها من كانت له أضحية فليمسك عن شعره وبشره إلى أن يذبح أضحيته، يأخذ من شعره وبشره فيقص ما يقص ويحلق ما يحلق إلى آخره. إذن هذه أحكام كذلك تتعلق بيوم العيد، وكذلك أحكام أخرى من بينها التكبير، بل حتى في هذه الأيام التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر الواحد حتى في هذه الأيام. يوم العشر كان عمر رضي الله عنه ما يكبر في السوق فيسمع الناس فيرددون تكبيره، هذا التكبير الذي قلناه بدخول عشرة ذي الحجة يبدأ، يبقى متواصل إلى يوم العيد إلى ثلاثة أيام بعده، ولا يختص ذلك بالصلوات المفروضة كما هي عادة الناس، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل الأوقات، كلما تجددت لك حال قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صيغة الصيغة إلا صيغة الحل لا حصر. التهنئة بيوم العيد تقدم عقلنا التهنئة بها ليست سنة مؤكدة كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليها أو كان يبادر إليها أو رؤية في فعله، لا، ولكنه عمل جرى بين الناس فيهنئ بعضهم بعضا بالعيد، لكن من غير غلو تتبع للبيوت، وكما نص يوم العيد كذلك يرى هذا العمل عظيم من عمل اليوم ويتعب نفسه ويرهقها في أمر لا طائل من ورائه، وبعض السنن التي تقدم ذكرها ربما يتركها. إذا التهنئة بيوم العيد إنما وفقت من باب ما هو معروف به العيد من التوسع، وأن أمر التهاني كذلك فيه شيء من التساهل، فإذا جاء شخص وهنأك فهنئه، ولكن كذلك أن يصطف الناس ويبقون ربما ساعة يهنئ بعضهم بعضا، فهل ذلك مما لم يجري به عمل السلف الصالح، وتركه هو المطلوب. نعم، ننتقل مباشرة إلى الأمر الثاني الذي أردناه في هذا المجلس، نعم، وهو كذلك تدعو إليه المناسبة التي بين أيدينا، وهي عيد الأضحى. والأضحى، نعم، اسم مصدر من ضحى يضحي، فيقال الأضحى، ويقال لما يذبح الأضحية لأنها تذبح في يوم أضحى، تذبح يوم العاشر، يذبح المسلمون ما تيسر لهم من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل، شكرا لله تبارك وتعالى. هذه الأضحية التي تكلمنا كذلك في الحصة السابقة على بعض ما يتعلق بها، هي في ذاتها من أراد أن يشتريها لابد أن تكون خالية من تلك العيوب التي ذكرناها. إذا خرج شخص إلى السوق ليشتري أضحية فلا بد عليه أن ينظر في جسمها هل يحتوي على بعض العيوب التي تمنع الإجزاء، كما جاء في حديث البراء، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم إذا خرجوا أن يستشرفوا العين والأذن، أن يستشرفوا العين والأذن، يجب عليه أن يتفحص وينظر هل فيها من عيوب، سيما العيوب التي تكون الأضحية معها لا تجزئ. نعم. إذا بعدما فرغ من ذلك، فنحن اليوم نتكلم كذلك مرة أخرى عن أمر مهم وهو شديد الصلة بعيد الأضحى، وهو ما يتعلق بهذا المذبوح. ما هي شروط الذبح؟ ما هي صفة الذبح؟ إذا الذبح على كل حال أو يسمى الذكاء، يسمى الذكاء بالذات ليس الزكاة، الذكاء، الذكاء قل الذكاء لا حرف عليها بالهاء. والمراد بالذكاء هو إراقة دم حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم بنية أو بقصد تحليله، بقصد تحليله. إذن هذا الفعل عندنا في الشريعة يسمى الذبح، فلا بد إذن له من نية، لا بد له من نية وقصد. ولذلك الذكاة لا تتأتى من صبي غير مميز ولا من مجنون. إذا كان شخص مجنون طافه ووجد شاة وذبحها، نقول إنها لا تؤكل، ترمى، ترمى. إنما هو فقد ذبحها فعل أفعاله الجنونية ليس بقصد التذكية. إذا لا يريد بإراقة دمها أن يحللها. إذا في المذكي لا بد أن يكون إما مسلما وإما كتابيا عاقلا أو مميزا، ذكرا كان أو أنثى يجوز عندك، ذكرا كان أو أنثى، ولا كراهة في ذبيحته، الكراهة لا توجد. خلاف لما هو شائع عندنا المرأة لا تدرك لا تذبح. نعم. لو قال قائل ليس من باب التحليل لكن من باب فقط أن هذا الفعل لا يناسب أنوثة المرأة، المرأة أمرها فيه شيء من اللطف، الذي هو الذبيحة فعل فيه شيء من الشدة والعنف ومشهد يرى فيه الدم، المرأة ربما قد لا تتحمله بل قد يصيبها الدوار إذا رأيت هذا المنظر. إذا كان من هذا الباب فالكلام عليه من جهة أخرى، ولكن أن يصير ذلك الأمر كأنه محرم أو لا يجوز أو مكروه كما ربما بعض يقول لا أصلح. نعم. ولا بأس لكل حال أن نذكر مع حديث الباب بعض أحاديث نمر عليها ما دامت المؤلف رحمه الله ذكر في باب الصيد والذبائح، باب الصيد والذبائح في بلوغ المرام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا، اتخذ كلبا، اتخذه بمعنى أن هذا الكلب هو الذي ربما اشتراه أو طلبه وحصل له، فتراه هو يعني كما يفعل كثير من المسلمين اليوم شبابا وصغارا بل وربما كبارا، يعجبه أن يكون إلى جنبه كلب وهو في الشوارع المسلمين يدور، نعم، يلحته ويعني يعانقه ونحو ذلك بالأعمال التي أمرها عجيب. هذا أن الكلب على كل حال أقول لإخواني أن سائله نجس، الكلب نجس إذا سقطت عليك من لعاب شيء فاغسل ثيابك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، عندك قطيع من غنم احتجت إلى أن تجعل عليه كلبا يحرسه لك من الذئاب، لا بأس، أذن لك الشارع في ذلك، لأنه استثناها. أو صيد، أو صيد تصطاد به، تصطاد به بمعنى أنك إذا أردت أن تخرج إلى الصيد، والصيد كذلك مباح، فالكلب تستعمل هناك نوع من الكلاب المدربة المكلبة على الصيد، تعينه لك، تعينه أنت لها فتأتيك به، وتبذل جهدا كبيرا من أجل أن تحصله لك وتأتي به. هذا الكلب ربما يكون الصيد بعيدا فيأتيك به، ولكنه قبل أن يصل إليك يموت لها في الطريق. هذا خذه وكله، لأنك عندما أرسلته وهو كلب مكلب أي مدرب معلم، تقول بسم الله وترسله، هذا إن شاء الله يكفي في تذكيته. إذا الأمر التذكية هي: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وأما إذا جاء به وحي، نعم لك، هذا كلب الصيد قال له، وكلب الزرع أيضا مأذون فيه، عندك زرع بمعنى حديقة، أو عندك مساحات مزروعة تخاف أن تدخل عليك كثير من الحيوانات المفسدة، فتجعل عليها كلبا يحرسها لك من ذلك، فلا بأس، فلا بأس. وهذا واضح عن الكلب في كل هذه الأحوال، لا يكون في البيوت، كلب الماشية لا يكون في البيوت، يكون في الزريبة، يكون في المكان الذي يكون في المشي، كلب الصيد لا يكون في البيوت كذلك، وكلب الزرع لا يكون في البيوت، والبيت في لا تدخله الكلاب، إذا دخلته خرجت من الملائكة. وإذا كان لابد لشخص أن يتخذ الكلب قريبا من سكناه فليجتهد في طريقة بحيث يكون خارج السفر، خارج مبنى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، هذا استثناء، انتقص من أجره، هذا جواب الشرط. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، قيراط، قيراط أيها الإخوة مثل جبل أحد الأجر. إذن هناك بعض الأشخاص ليس لهم اجتهاد قدر، إذن فهم مدينون. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، فإن أمسك عليك الصيد وأدركت الصيد حيا فذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقله، قتله ولم يأكل منه، لأنه إذا أكل منه يحتمل أنه إنما صاده بنفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. أنت أصلت كلبك ثم وجدت معه كلب آخر غير كلبك، وكل منهما ممسك بطرف الصيد ربما، وأنت لا تدري هل أمسك كلبك أم أمسك كلب الآخر، فهذا كذلك موطن ريبة، أترك ولا تقول كذلك. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، لا تدري أيهما قتل، لا تدري أقتل كلبك أم قتل كلب آخر. وإذا تيقنت أن القاتل هو كلبك فالعيش، لكن ما احتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل، فعند ذلك لا يجوز لك أنك أنت إنما سميت الله على كلبك وليس على كلب آخر. نعم. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. كذلك مما يصاد به السهم، يرمي الشخص سهما عن قوس إلى فريسة، قد تكون طائرا وقد تكون حيوان يجري على أربع، فأدخل بسم الله بسم الله، وربما تجده حيا فتذبحه، وربما تجده ميتا فتأكله، إلا أنه إذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. رميت مثلا طائرا في السماء ولكنه سقط في البحر، فعندما جئت وجدته في البحر ساقط، لا تدري هل قتله سهمك أم قتل بعد أن وقع في الماء، الماء هو الذي قتله، فلا تأكل في هذه الحال. وعن عدي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. إذن آلات الصيد كما ترون، يعني قد تكون الآلة نعم معدة للصيد، آلة نفسها معدة للصيد، ولكن عندما يعني رميت بها لم تصب بحدها، بحدها أي بحديدتها، وإنما أصابت بمعراضها، أي ربما بطرفها بجانبها، فهذا ليس هو جهة إصابة الصيد، فلا تؤكل، فهي كلمة موقوذة في هذه الحالة. إذن من باب أولى من رمى صيدا بحجر، رماه بحجر، حجر ليس، أو رماه بعصا، شاف طائر مثلا قريبا منه يكاد يتمكن منه فأخذ حجر ورماه به، لا، الحجر ليس معدود من آلة الصيد، أو وجد بجانبه عصا ورماه به وسقط مات لا يأكله، لأنها ليست وسائل الصيد، ولكن وسائل الصيد هي مثلا لو كان عنده سهم أو كان عنده رمح أو كان عنده شيء مما ذكرنا من كلاب معلمة، أو الطيور كذلك التي أيضا مقلبة، فهذه نعم صار بها بعد ذلك يصير بها، أو القوس، عندنا القوس بعض الناس يستعمله في الصيد، لا هو يحبس لك الصيد صح، ولكنه لا يستبيح لك أن تأكله إذا وجدت الصيد ميتا به، نقول القوس هكذا نقول، بعض الناس يسموه المنداف، وبعض الناس يسميه الفخ، بعض الناس يسميه كماش، بعض الناس يسميه الكماش إلى آخره، هذه تسميات مختلفة لا تعتبر من آلات الصيد، ولكن يمكنك أن تحبس لك الصيد ريثما تصله وتذبحه، وأما أنه ربما يموت فيها قبل أن تدركه وتستحله بها لا. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك، إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته كله ما لم ينتج. رميت بسهمك، أخرجت سهما من كنانتك وركبته في القوس، والقوس ليس هو القوس الذي عندنا نحن، يشبهه بالشكل ولكنه ليس هو، إن هذا تركب فيه السهام ثم ترمي بالسهم فينطلق السهم ويبقى القوس في يده، أما القوس الذي كنا نتكلم عليه هو ألا، يعني يجعل الشخص في مكان ويجعل فيها الطعمة ويجعلها كذا في مكان معين، فربما يأتيها الطائر ولا كذا. إذن قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك، ما الذي غاب عنك؟ غاب عنك الصيد، أنت ربما رميته الساعة الخامسة، بعد ساعتين وجدت الصيد في الأرض ساقطا ميتا وسهمك فيه، سهمك الذي أصابه فيه أو ساقطا بجانبه، نعم سهمك هو سهمك، نعم هذا فحق يمكنك أن تأكله، تأكل قلت بسم الله ورميت الإسلام تأكله، إلا إذا أنتن بمعنى تغيرت رائحته وصار عفنا لا تأكلنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. هذا إشكال من الإشكالات التي قد يقع نعم لبعض الناس، ناس مسلمون ولكنهم عندهم تهاون بالأحكام الشرعية وعدم التزام لها، ولا تدري حسب ما تعرفه من حالهم هل قالوا بسم الله على ذبيحتهم أم لا. إذن هذا لا يضرك إن شاء الله أن تقول بسم الله، كما هي كثير من الذبائح التي تنتشر اليوم بالمسلمين، الذبائح التجارية هذه، إذن أن تقول بسم الله وكل إن شاء الله لا يضرك، قل بسم الله ومباشرة كل ما دامت من المسلمين وفي بلاد المسلمين. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، الخذف وهي صفة من صفات رمي الحجر تجعله بين أصبعيك ربما الإبهام والسباب وترمي به، أو بين السبابة الوسطى وكذلك ترمي به، قال هذا الخف في الغالب صاحبه لا يتمكن من تسديد الإصابة، لا يسدده، ولذلك ربما إذا خرج الحجر من بين يديك وبين أصابعك بهذه الطريقة فأنت لا تدري أي اتجاه يأخذه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف وقال إنها لا تصيد صيدا، لا تصيد صيدا لو الخذف، لا تنكأ عدوا أي لا تصيب العدو، إذا أصابت العدو فلا بأس، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، هذه قار إذن، ولكنها تفقأ، تفقأ العين وتكسر السن، أي تكسر سن من ربما أصابته وتفقع عينه، وهذه مضار كبيرة جدا يترتب عليها ما يترتب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، هذا حديث كذلك رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن أن شيء فيه الروح يتخذونه غرضا، بمعنى ينصبونه من أجل يتعلموا فيه الرمي مثلا حماما أو بعيرا أو شاة وهو في حياته حيا فيه الروح يتخذونه غرضا يتدربون فيه مثلا، هذا لا يجوز صح، لا يجوز صح، أراد أن يتدرب على تسديد إصابة هناك طرق غير هذه العديدة ويترك ما فيه الروح. وقريب من هذا المعنى ما يقول اليوم مشتهر بين الناس، بل ربما بعض الناس كذلك يروق له أن يشاهد تلك المناظر، ما هو معروف في هذه الأيام من التحريش بين الحيوانات سيما بين الخرفان، لا يجوز صراع التحريش بينها بحيث ربما يقع بينها يعني تناطح وتواجه هكذا بنطاح، وهو نوع عبث على كل حال بإضافة إلى كل محرم صراع. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، من هذا الحديث كذلك من الحديث التي تستدل على أن ذبيحة المرأة حقيقته، بل وهي امرأة وقد ذبحت في حجر، امرأة ربما رأت شاة في القطيع، هذه الشاة ربما تقول إذا باتت لن تعيش، فأجدلت بموتها بأن وجدت حجرا وربما حادا أو كسرته حتى يصير حادا ثم تذبحه. هذا هو الذي وجدته. هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بما فعلت أمر بأن تؤكل تلك الشاة، إذن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها أي بأكل الشاة. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم، ما هنا موصولة أي كل ما أنهر الدم، الذي ما أنهر الدم أنهره بمعنى سال كالنهر بغزارة، لا يكون ذلك إلا في الرقبة، أي موضع تبحث عنه في الجسد يمكن أن يسيل منه الدم على هذه الصفحة لن تجد مثل الرقبة. إذن فتعين للذبح أو تعينت الرقبة للذبح هي الودجان، والودجان اللذان هما عرقان على صفحتي العنق تريد إليهما عروق أخرى. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: ردم وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه أي قيل عليه الله بسم الله، وليس لازم أن يقول الله أكبر، وإن قال سيما في الأضحية فلا بأس، ولكن إن لم يقلها ولو عمدا فأضحيته صحيح. وإن زاد في الأضحية هذا عني وعن أهل بيتي فلا بأس كذا. وذكر اسم الله عليه قال: فكل فكل، ليس السن والظفر، وليس هنا على أساسنا أداة استثناء، أداة استثناء تستعمل ليس في السن، ليس بمعنى حاشا، حاشا السن والظفر، لا لا. إذن كل ما ينهر الدم إلا السن والظفر تحاشوهما. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم عظم، إذن العظام كلها كذلك لا يجوز أن يذبح، وأما الظفر الظفر فمودى الحبشة، الظفر لا تذبح به إذا وجدته، ولو ظفر حيوان مثلا الفيل أو نحو ذلك مخالبه فلا تذبح بها، لأن الذي يذبح بها هم أقوام لا يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن نسير في ركابه وأن نعمل بعملهم، بل نتجنبهم ونتعمد مخالفتهم، سيما في أمر مثل هذا الذي هو الذبح والنسك وما يتقرب إلى الله عز وجل به. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أي يحبس فيقتل. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله عز وجل كتبه أي فرضه وأوجبه سبحانه وتعالى على كل شيء، ومرتبة المراتب دين الإحسان، وهذا الإحسان الذي هو على كل شيء. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم، حتى القتل بل ولو كان قتل الكفار في المعركة قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الرقاب تمشي مباشرة للرقبة فتضربها، وليس أنك تذهب إلى وجهه وتمثل به أو إلى يده أو تبقر بطنه ونحو ذلك، لا. إذا تعجل موته من هذا الموضع المعروف. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة على بالكسر، بالكسر للهيئة أي هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم ما ذبحتموه فأحسنوا الذبحة. والذبحة كذلك أيضا من أوزان الهيئة. إذن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا الباب أو هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله من أسباب لبيان أن الذابح لا بد له أن يراعي هذه الأدب، آداب ينبغي له أن يراعيها عند الذبح، من إحسان القتلة أن تفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبح، لا تجر الشاة إلى المذبح مثلا جرا عنيفا، ولا تذبحها وأخواتها ينظرن إليها، ولا تحد الشفرة أمامها، ولكن خذها برفق إلى مذبحها، وأضجعها بحيث يكون رأسها عن يسارك، وضع رجلك على صفائها، وقل بسم الله، لا تنس بسم الله، قل بسم الله الله أكبر، واذبح بموسى حاد، حد الشفرة، حد هناك آلة صغيرة جدا سميها المبرد، يحد الإنسان عليها الشفرة، أو حتى إذا لم يجد فحذر يحده، حتى إذا ذبح لا يكون هناك تكرار كثير. بل بعض المالكية عندهم إذا تواصل الذبح والحز فقد اختلفوا في ذبيحتك، بمعنى الإنسان مثلا أخذ رموس ومر مرتين ثلاثة أربعة على الرقبة ولم يذبح، بعد قال وش الرموس طل فيها وجدت رموس على الكوزينة، هكذا روح جيب رموس ثاني، هكذا فعل، قالوا أن هذه الذبيحة لا تقبل بعد ما رفع. بل ربما بعضهم تكايس وقال إذا رفعها ولم يكن بين رفعه وعوده مدة زمنية طويلة وإنما رجع سريعا فلا بأس، بمعنى إنسان مثلا يذبح يذبح بالجهة التي تذبح، فإذا به ظهر له بأن المسرع مقلوب ورجع من الجهة الأخرى، قالوا مثل هذا في حق من المفروض أنه لا يبطل، على أن لكل حال محققون منهم الحمد لله. نعم قالوا هذا لا علاقة له بالذبح أصلا، بل هو فعل لا بد قد يقع شيء منه بالنسبة للذابح، لا بد الذابح قد تغلبه يغلب المذبوح فينفلت عليه، كان يظنه بأنه لا بأس يذبحه فإذا به انفلت عليه، بل ربما حتى رمى له بالموس، أحيانا بعض الذبائح الموس يعني يسقط من يده، نعم ربما يكون الذابح يعني جديد في الذبح، ربما قد يكون الإنسان كبير جدا والناس يظنهم أنهم ممسكون له، فإذا به عند الذبح هم أيضا تركوا للمذبوح، وإذا أخذ لك مما نسمعه من أحوال فهذه كلها إن شاء الله لا تضر بالمذبوح، الإنسان يعني أخذ في الذبح إنه أخذ في فعل هذه الأحوال كلها تعتاده، توضئ الثاني توضأ وضوءا فإذا به الماء انقطع يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان آخر لإتمام وضوئه، ويقع في كل أفعال مثل هذه الانقطاعات التي ليس انقطاع الذي هو شخص مثلا بدأ الذبح ثم بعد ذلك ذهب إلى شيء آخر لا علاقة له بالذبح، لا. إذن فمن المفروض هذا ليس من شروط الذبح كون أن الذابح رفع يده، من أجل أن يتحقق؟ هل هذا الغموس الذي جئت به بالأمس جديد أم أنه غيره؟ هل أنا أذبح بجهتي التي تذبح أم بجهتي الأخرى؟ قال اعطني موسى آخر ونحو ذلك. نعم على كل حال ليس بالإحسان إذا كان عن تهاون بسبب تهاون، ليس بالإحسان، ولكن ليس معنى ذلك كذلك أن الذبيحة ترمى. لأن نسمع من بعض الناس يقول أن الذبيحة ترمى، نعم ترمى بمعنى أنها لا تصلح لأن تكون أي جيفة، من أين لهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل حاش السن والظفر. وقصت على كل التي ذبحت بالحجر، ماذا تظنون الإنسان يذبح بالحجر؟ الحجر الحجر لا شك أن الذبح به سوف يكون متعبا متعبا تعبا شديدا، إلا أنه لا شك أنه يريد الدم. مهما نتوقع من أن الذي أتى بالحجر كسره بحيث تحصل له ربما حرف منه أو جهة حادة تشبه الموسى، ولكنها لن تكون الموسى. نحن الموسى نجد منه ما نجد، فكيف بالحجر إذن؟ إذن هذه أحوال كلها تعتري الذبح. ينبغي أن نعلم بأن الذبح على كل حال إذا أردنا أن نحصر أو شبه حصر، ما الذي يجعل الذبيحة محرمة؟ إذا أهل بها غير الله أو لم يذكر اسم الله عليها عمدا أو ذبح مجنون أو صبي غير مميز، نعم لا نأكله. أما أن يذبحها مسلم عاقل قال بسم الله ولكن كان الخلل متعلقا بآلته أو عدم حسن استعمال هذه الآلة وليس عن تعمد، فهذا في حق لا يجعل الذبيحة، بل ربما بعضهم يقول أن هذه المغلصمة. المغلصمة معناها هناك الخوذة التي تكون في العنق، هي في حقيقتها يجب أن تنحاز إلى جهة الرأس، أن تنحاز إلى جهة الرأس، لكن بعض الذابحين لعدم خبرته ممكن يجعلها إلى جهة الرقبة جهة الجسد، فيقع الذبح بين هذه الخوذة وبين الرأس، يقع الذبح في هذه المنطقة. فالصحيح كذلك أنها تؤكل لا مانع من أكلها، وأن هذا الشرط لم يرد عليه دليل. إذن ويسمونها المغرسمة، ربما بعض الناس يتركها، قال فلان غرس بجات بمعنى ذبحها وقد ترك الغرسمة إلى جهة الجسد. إذن نعم إذن قال وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن كذلك قلت بعد يذبح الشاة يذبحها لا بد أن يكون بسكين أو موسى محد، كان قد أحده نعم قلت ولا يذبحها المخ، فإذا هي يعني خرجت روحها كاملة بعد ذلك يسلخها، بعد ذلك يسلخها نعم، ويكون هذا العمل كله بعيد عن كذا خواتها. ونكتفي على كل حال بهذا الحديث لبعض الأسئلة التي أراها هنا قد أعدها الإخوة الذين يتابعون معنا على التليجرام. السؤال الأول يقول هل من يصوم العشر كاملة وصادف يوم السبت فيها هل يصومه وجزاه الله خيرا؟ الذي أعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى عنبة أو عود شجرة فلينبغه. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن يوم السبت لا يصام إلا في الفرض، في الفرض أو في قضاء الفرض كذلك. قال هل الإمساك عن الأكل حتى يأكل من الأضحية هل خاص بالمضحي أم يشمل المضحى عنه من أفراد العائلة؟ لا أعرف على كل حال نصا هنا، ولكن لو دخلوا معه نعم يكون هو الأقرب فيما يذهب. يقول جزاكم الله خيرا، أحد يستطيع أن يضحي بالبقر لكنه يحب لحم الماعز، فهل يمكنه أن يضحي بالماعز؟ لا، يضحي بما هو أقرب إلى السنة ليس بما تحبه نفسه. إذا هو أراد ما يحبه من اللحم، بعض الناس يحب السمك، بعض الناس يحب الأرانب، بعض الناس يحب الدجاج، هل نقول له ضحي بهذه؟ لا. إذن الماعز صح محبوب ربما له، لكنه هنا هو إنما يختار الأوصاف التي جاءت بها السنة. فحول الضأن، فحول الضأن. يقول بالنسبة للخطبة، خطبة العيد كيف تكون وهل تفتتح بالتكبير؟ أما كيف تكون، ما هناك كيفية، يخطب الإمام على المنبر خطبة يفتتحها بحمد الله تبارك وتعالى، خطبة الحاجة كما هي معروف، وتكون واحدة على كل حال. الناس الآن كأنهم قاسوها على جمعة، تكون واحدة. وإذا رأى أن النساء لم يسمعنا الخطبة، أو أراد أن يكلمهن بخصوص أشياء تقع منهن، فلا بأس أن ينصرف إليهن لتكون له خطبة في النساء وخطبة في الرجال، فلا بأس. وأما ما هو معروف عندنا من التكبير في أولها ويتخللها تكبير، هذا لم ترد به السنة. في خطبة العيد ترى الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بل يفتتح به. نعم، هذا لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف السنة أن خطبة العيدين كأي خطبة من الخطب تبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى. يقول ما الفرق بين التشريك والإشراك في الأضحية؟ أما الفرق بين الألفاظ، الفرق بين الألفاظ هذه ليست ألفاظ على كل حال، لأنها عندها اعتبار عند الفقهاء لا لمن ربما وجدها، لكن الفرق يفرق بين صورتين بينهما تشابه. أما الاشتراك في الأضحية ما معنى؟ معناه مثلا أن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد منهم يقول الآخر أنا وأنت أو فلان نشتري خروفا، خروف كبير سمين ما شاء الله، وما ثمنه كذا 7 ملايين، وأنت وحدك في حقه في عائلتك، أو أنا وحدي وأنت وحدك، نشتري واحد وكل واحد منا يأخذ ثلثه، ونكون كأننا قد ضحينا بهذا الخروف. هذا هو الذي يسمى الاشتراك، يظن بأنه اشترك في ثمنها وفي أجره وأنه ضحى بهذه الطريقة. هذا لا يجوز إلا في الإبل والبقرة، يجوز الإبل، 7 من الناس يستطيعون أن يضحوا بالثني منها، لعنده 5 سنوات تستطيع أن تجتمع عليه مع 7 من الناس، وهكذا كذلك البقر، وهكذا كذلك البقر. وأما التشريك بمعنى أشركك في الأجر فلا بأس. قال مثلا أنت تريد أن تشتري أضحيتك، أدعمك بمبلغ ما تستعين به على شرائها، لست أريد من وراء ذلك أن تعطيني جزء يتناسب مع ثمنها. قال هي تسوى مثلا 3 ملايين، أعطيك مليون باش تقول لي أنا نستحق ثلث. لا لا. أو أن يشرك الرجل أهل بيته في هذه الأضحية فلا بأس. إنسان يقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، هذا الشريك كذلك من غير أن يعطوه شيئا، هذا الشريك ولا يضر. لكن الاشتراك قلنا الذي هو اشتراك الثمن، بحيث ربما الشخص بالثمن الذي قدمه يستحق جزءا معلوما من هذه الأضحية، كما يستحقه من اشتركوا في الإبل والبقر، كل واحد منهم يستحق سبعها، هذا لا يكون إلا في الإبل والبقر فقط. يقول ما حكم بيع أضحية فيها عيب، وهي أنها تعرض عرضا خفيفا ولم يخبر المشتري؟ لا يجوز أن يخبره، وهذا المشتري إذا اشتراها واطلع بعد ذلك على العيب يرد هذه شاة، ويجب على هذا البائع أن يقبل بهذا الرد، فيأخذ شاته ويرد الثمن. إن هذا عيب من العيوب، والعيوب على كل حال السلع ترد بها. كان المفروض لهذا البائع أن يطلع المشتري يقول فيها عرض، إلا أنه عرض خفيف، ففي هذه الحالة هذا المشتري ممكن يقول هذا العرض الذي فيها الحمد لله خفيف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال العرج البين، عرج هذه ليس بين. يقول هل يجوز تحسين الصوت بالتكبير؟ تحسين الصوت، معنى تحسين الصوت بمعنى كأنه يزوجه كما يزوج القرآن. التكبير ليس بتحسين صوت الحق، إنما هو تكبير ذكر من الأذكار يأتي بإنسان سواء كان إماما مؤمن مراد به، لابد أن يرفع صوته بقدر ما يبلغ المصلين، ومأمومون كل واحد يأتي بالذكر لنفسه. وإذا كنت تقصد لعله تحسين الصوت يعني اجتماع الناس على صوت واحد، الله أكبر الله أكبر لا إله، لا يجوز. ويوم العيد لكل حال السنة كذلك الإنسان يجهر بالتكبير، خروجه إلى المصلى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول ما نصيحتك لما يقع في هذا من مصافحة الرجال للنساء غير المحارم؟ لا شك هذا اليوم على كل حال من الأيام التي الحريص على قامة دينه أن يعرف كيف يمر على هذا اليوم من غير أن يقترف شيء من هذه المنكرات الشعب مثل المصافحات ومخالطة الرجال للنساء في البيوت وظهور النساء المتبرجات. يقول ما حكم الإنسان التسمية عند الذبح؟ إذا نسيها فإنها تؤكل إن شاء الله، الذبيحة سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. إذا نسيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال هل حقا لا تجوز المماكسة في الأضحية؟ المماكسة في الأضحية لا بأس بها، لا دليلا على المنع، لكن الشخص قد يكون عنده المال، عنده المال ويشتريها من غير مماكسة، فلا يحتاج هو هنا إلى مماكسة صراحة. وإذا كان اشتراها وهو قادر ولو مع مماكسة، فلا نقول أن أضحيته نقصت أو نحو ذلك، لأن التجار أيضا لهم جشع في هذه الأيام زائد. فالمماكسة تعني أن الشخص يريد أن يشتري الشيء بثمنه، بثمنه الذي هو ثمنه الذي لا يخضع لجشع هؤلاء التجار. يقول عندنا من يقول أنه لا يجوز أكل، لا يجوز أكل الأضحية إذا لم تنحر. النحر عندهم هو إخراج دم الأسود من العنق، وذلك بعد سلخ الأضحية، فما صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم في كلامنا. أولا أقول النحر، ما معنى النحر؟ النحر هو أن تضرب بحديدة في المنحر في اللبة، اللبة هو منتهى العنق من جهة الجسد الذي مباشرة يأتي وراءه الصدغ. بالنسبة لمن؟ للإبل، تضرب هناك وضربة بحيث تحرك إن شاء الله كل سمع الودج هناك وإلى آخره، هذا هو النحر. ولا يجزئ النحر في الشاة، الله عز وجل قال فصل لربك وانحر. وإن كان على كل حال قال تبارك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبح البقرة أمر بالذبح فيها. إذن فالنحر إنما يكون في الإبل إذا هم سموه نحر، وليس بالنحر. النحر هذا هو، النحر هو مجرد الطعن ليس ذبح. الذبح هو إمرار موسى هكذا إمرار موسى على الرقبة، وأنت تريد قطع الودجين والحلقوم والمريء، هذه الأربعة التي تقطعها بذبح. لكنك وأنت تنحر إنما تضرب في مكان هو أقرب إلى الموت، لا تكاد الإبل تعيش بعدها، تطعن فيه مباشرة بما عندك من الآلات الحادة، سواء كانت حديدة بار حديد مثلا نقول، أو سيف أو موس طويل ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمى النحر. وأما الذبح فلا. يقول وذلك بعد سلخ الأضحية في مصر في هذا الكلام. إذن فهو كلام ممكن جدا أقول يكون من العادات أو الأعراف التي عاش بها الناس وليس صحيح. يقول ما حكم اتخاذ مسجل صوت لأجل التذكير بالتكبير؟ يذكر بالتكبير بأن يكبر هو ولا إشكال، هو يكبر يحشم ولا يخاف. إذن استعمال مسجل الصوت إذا استعمله صراحة من أجل التذكير فقط، مع أنه لا مانع من أن يستعمل التكبير نفسه يكبر، يقول هو في نفسه في الشارع طرقات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكون بذلك إن شاء الله حصل شيء من التذكير، وحصل كذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو هذا الذي يشعل المسجل ما ندري هو في نفسه يكبر ولا يكبر، إنما المسجل يكبر. نعم إذن ونكون بهذا قد توقنا أو ونعود إن شاء الله في حلقات قادمة إلى كتابنا المعتاد، إلى كتابنا المعتاد الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله ونزل طقوس تقدمت والتي كانت ربما قبل عيد الفطر، لكن لا بأس أن أذكر ببعض ما ورد في أحكامهما كذلك اليوم. وأمامنا عيد الأضحى ولا زلنا كذلك في هذه العشر، لا زلنا في هذه العشر، واليوم يوم السادس منها، هذه العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن كذلك من الأحكام التي ينبغي التعرف عليها والاجتهاد كذلك في العمل بها ما يتعلق بالعيدين، ما يتعلق بالعيدين. وأقرأ أحاديث من بلوغ المرام، وهو كتاب كما تعلمون من الكتب التي عني مؤلفها بأحاديث الأحكام، أفرد لها هذا الكتاب. قال: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. حديث رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث عن حديث معناه يظهر كأنه واضح، فلا يحتاج إلى أكثر من أن نعلق عليه تعليقا يبين الحكم الذي اتضح من خلال ألفاظه وظواهر ألفاظه. إذن قال: الفطر يوم يفطر الناس، الفطر يوم يفطر الناس. ما معنى هذا الكلام؟ أنه إذا كان عموم المسلمين، الناس مراد بهم المسلمون، إذا كان عموم المسلمين ربما بعد اجتهاد وتحر أفطروا في يوم ما، ثم تبين قطعا أن ذلك اليوم الذي أفطر فيه أنهم قد أخطأوا، قد أخطأوا، نعم. فالمعتبر عند الله عز وجل هو ذلك اليوم الذي أفطروا فيه، حتى ولو أخطأوا بعد اجتهاد وتحري وإعمال لما أمره به الشارع من إعماله، فثم بعد ذلك أفطروا، فالفطر يوم ذلك الفطر. لا عبرة بما قد يقال، قد يقول قائل: أننا أخطأنا هذا العام، وأن فطرنا فاسد، وأننا أكلنا يوم من رمضان، نحو ذلك مما قد يقال. وكذلك قال: والأضحى يوم يضحي الناس. يوم يضحي الناس أي جمهورهم وعامتهم إذا تواطؤوا على يوم من الأيام، وكذلك اجتهدوا، ثم ظهر أن ذلك هو يوم الأضحى. فنحن في اليوم السادس من رمضان، من عفوا من ذي الحجة، وغدا السبت يوم السابع منه، والأحد يوم الثامن، والاثنين يوم التاسع. إذن الثلاثاء هو يوم العيد، هو يوم العيد، هذا هو الذي عند جمهور المسلمين، هو يوم العيد. فعلى افتراض أن أحد المسلمين مثلا قال: بحسب ما عندي من القرائن والأدلة، وربما عندي علوم نحو ذلك بما قد يقوله، قال: أنا أرى أن المسلمين في عيدهم قد أخطأوا، نستدل عليه بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: والأضحى يوم يضحي الناس، يوم يضحي الناس، وهبهم قد أخطأوا، هبهم قد أخطأوا. فالمعتد به والمعتبر به عند الله عز وجل هو ما كان من اجتماعهم على يوم ما، قلت، بعد تحريهم واجتهادهم وإعمالهم لما في أيديهم من الأدلة الشرعية. نعم. وعن ابن عمر وعن ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. هذا أمر يتعلق بعيد الفطر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في يوم ما صائم يظن أن اليوم من رمضان، فإذا به قد جاءه في أثناء النهار من أخبره بأننا رأينا الهلال ولم نصل إليك إلا الآن، رأيناه معناها رأينا ليلة البارحة، رأيناه الليلة هذه الماضية ولم يمنعنا من إخبارك إلا هذه المسافة الطويلة، وهان قد وصلنا فنحن نخبرك الآن بأن اليوم ليس من رمضان وأنه من شوال. ما هو العمل حين ذاك؟ العمل في ذلك أن الناس هذا اليوم ليس من رمضان فإنهم يفطرون، ولكنه إلى الغد يخرجون ليصلوا صلاة العيد، يصلوا صلاة العيد. هذا هو الذي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ويحتمل أنه إذا كان الخبر جاءهم قبل الزوال يخرجوا من يومهم إلى مصلى، ما دام ماذا الوقت وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد وقتها عندما ترتفع الشفع عن كبد السماء إلى الزوال، فإذا جاءهم في هذا الوقت يستطيعون أن يفطروا ويخرجون فيه، لكن إذا جاءهم الخبر بعد الزوال فطبعا يفطرون على أن ذلك ليس من رمضان، ولكن صلاة العيد إلى الغد يقضونها قضاء. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري في رواية معلقة ووصل أحمد ويأكلهن أفرادا. إذن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم يوم العيد عيد الفطر أنه قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل حتى يميز بين يومه هذا الذي هو يوم عيد واليوم الذي قبله الذي هو يوم رمضان. كان يجب عليه أن يصوم، لا بد اليوم أن يبادر بالإفطار، أن يبادر بالإفطار فقبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا على العكس مما سنراه بالنسبة لعيد الأضحى. قال عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه. إذن وأما بالنسبة لعيد الأضحى فالسنة أنه إذا رجع أكل، وأكل من أضحيته، أكل من أضحيته خصوصا. إذن هذا هو السنة، والسنة كلها لكل خير، والاجتهاد في العمل بها كما تقدم قلنا أنه ما تجتلب به محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتمكين لها في القلب، أنه يحرص واحد على أن يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم كما كانت في أي باب من أبواب الدين، سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو حتى في الأمور العادية، أن يحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في العمل بها في أي باب من أبواب الدين. إذن سنته صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى أنه لا يفطر وإنما يقضى ممسكا، فإذا عاد من صلاته كان أول ما يفطر عليه هو أضحيته يأكل منها، وهذا كذلك هو سنته صلى الله عليه وسلم. قال وعن أم عطية رضي الله عنها تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذواء، والحيضة في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. هذه أم عطية رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قالت أمرنا أو أمرنا، ومن هذه العبارة إذا قالها الصحابي فالأمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكاية لصيغة الأمر لها حكم الصيغة نفسها، كما لو قال لهم أخرجوا العواتق والحيض في العيدين، إذن أمرنا أن نخرج العواتق. عواتق جمع عاتقة، وهي المرأة التي في خدرها مخبأة بكرا، لا تتعرض للناس ولا تخرج إلى خروجا نعم متبذلا يوميا. والحيض، الحيض جمع حائضة، حائضة وهي المرأة التي عليها الدم لكنها لا تصلي، ولكنها تشهد دعوة المسلمين. إذن معنى ذلك أن خروج النساء إلى مصلى المسلمين لشهود هذا المجمع الكبير والمحفل الكبير الشرعي، الناس يجتمعون اليوم اجتماعات كثيرة وعديدة، ولكنه ليس منها شيء مشروع، وإنما المشروع منها ما كان قد شرعه الشارع، الذي يقع منه في الجمعات، في الأعياد، في منى، في عرفات ونحو ذلك. إذن قد يشهدنا الخير، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى، وتعتزل الحيض المصلى بمعنى لا يصلي، إن المرأة إذا كانت حائضا فإنها لا تصلي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، إذن هذه السنة الجارية والتي جرت كذلك بعدهما، وهو أنهم كانوا بالنسبة للترتيب ما بين الخطبة والصلاة أنهم كانوا يصلون أولا صلاة العيدين ركعتين، ثم بعد ذلك ينصرف الإمام إلى المصلين ويخطب فيهم، وتكون الخطبة على الخيار من أراد أن يحضرها ومن أراد أن يذهب ويعجل الرجوع إلى بيته. إذن هذه السنة جرى بها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن غيره ما نقول، حتى كان زمان مروان بن الحكم نعم، فأراد أن يقدم الخطبة على الصلاة فأمسك بثيابه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الصلاة قبل الخطبة، فذهب قال قد ذهب به مالك وفعل، وهذا كانت مخالفة صريحة واضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، خرجه السبعة. إذن العيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، هذه السنة المؤكدة عند الجمهور أو الفطر عند المحققين من أهل العلم، عدد ركعاتها ركعتان نعم، ركعتان ليس لهما راتبة لا قبلية ولا بعدية، ليس لهما كما بالنسبة لكثير من كما بالنسبة للصلوات المفروضة لها راتبة قبلية وبعدية، وبعضها لها راتبة بعدية، وبعضها نعم وبعضها لها راتبة قبلية فقط. أما العيدين فليس لها راتبة، راتبة بمعنى صلاة تصلى قبلها أو صلاة تصلى بعدها ركعتين أو. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، صلى العيد ومعروف العيد حتى جمهور كبير. لو كان الدين بالرأي لقال أحدنا اليوم لماذا لا نؤذن للعيد أو نقيم كذلك، الناس هذا محفل كبير لا يجمعهم ولا يأتي بهم إلا أن نؤذن فيهم، ليس أذن واحد بل أذنات هكذا يقول. لكن الشريعة ليس هذا هو مأخذها، ليست بهذه الطريقة تستفاد أحكامها. نعم، إذن هذا الحديث فيه التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى أعيادا، صلى الله عليه وسلم صلى أعيادا لكن لم يثبت عنه أنه أذن، أذن لعيد الفطر أو عيد الأضحى، ولا أقام الصلاة وهي صلاة لا شك. إذن فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعل. وقد يأتي شخص اليوم يزين للناس الأذان والإقامة، وربما إذا لم يكن عندهم هذا النص الحديث ربما انطلع أو فعله بعضهم وظهر له جدواه وحسنه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، لا يصلي قبل العيد شيئا أي شيئا من الصلوات التي هي رواتب، لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فإذا رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. إذن هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. إذا رجع، إذا صح إسناد هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجه وهو كما قال ابن حجر إسناده حسن، تكون هاتين الركعتين ليس من باب الراتبة. والذي نفاه ابن عباس كما في الحديث السابق إنما نفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى صلاة قبل العيد أو صلاة بعدها، والذي في البيت يحتمل أنه نعم الضحى ويحتمل أنهما ركعتين لا علاقة لهما بالعيد. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمسة في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى، التكبير في الفطر سبع في الأولى أي سبع تكبيرات بعدما يقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة يأتي بسبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكبر كذلك المصلون. لكن لا داعي لهذا التكبير الجماعي، كأنهم إذا قال الله أكبر يقول كذلك بصوت واحد ويتحرون الموافقة فيقولون الله أكبر. نعم لا، وإنما يكبرون كما يكبرون في الصلوات في قيامهم وركوعهم وسجودهم، كل واحد من المصلين يكبر، يكبر إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. إذن هذا التكبير مثل ذلك التكبير تماما بتمام. إذن في الركعة الأولى بعد تكبير الإحرام يأتي بسبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبير القيام يأتي بخمس تكبيرات، خمس. نعم. ثم بعد ذلك تأتي القراءة بعدهما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك سبح اسم ربك الأعلى. أو في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية. أو قاف القرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف أي بسورة قاف كلها واقتربت كذلك كلها أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. خالف الطريق ما معنى خالف الطريق؟ بمعنى أنه إذا خرج من هذا الطريق تكون عودته من الطريق الآخر. تكون عودته من الطريق الآخر. هذا معنى مخالفته صلى الله عليه وسلم للطريق. أي رحمك الله. أي أنه إذا خرج من طريق عاد من طريقنا. وتكلموا حول هذا الحكم أو هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم في المخالفة بين الطريقين قيل ليشهد له نعم الطريقان أو ليتصدق على فقراء الطريقين. تكلموا في الحكمة من ذلك في أقوال وهذه من أقوال الشهيرة نعم إما لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهد له الطريقان الذهاب والإياب وإما لأنه يريد أن يلتقي بفقراء الطريقين فيتصدقوا عليهما معا. وهذه السنة كذلك ينبغي لنا أيضا ونحن أهل السنة نحب أن نحييها. واحد منا يجتهد وهي سهلة والحمد لله لا تكلف شيئا. إنسان إذا ذهب في طريق يعود في طريق آخر ويكون المرغب له في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه والتماسا لمحبته من خلال هذا التعلق بهذه الأفعال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. فعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد يعني أصاب أهل المدينة مطر في يوم عيد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. إذن هذا يشعر بأنه خلاف المعتاد بمعنى لولا هذا المطر الذي منعهم من أن يصلوا خارج البلد لصلوا كما هي العادة خارج البلد. صلاة العيدين هذا هو السنة أن تصلى في مصليات خلاف لما عليه الناس اليوم يصلونها في المساجد مساجد الجمعات. وكان هذا معدود على كل حال من أسباب افتراق المسلمين ومن أسباب وحدتهم أن يعملوا بسنة النبي سيما هذه السنة التي يظهر عليها إرادة الاجتماع والوحدة وترك التفرق العام. إذن فيتفرقون الناس اليوم على مساجدهم كل مسجد جمعة يصلي عيدات وتجد المسجد مسافة قصيرة جدا فيصلي هذا ويصلي وكل واحد منهما يريد أن يشعر باستقلاليته وأنه على خلاف المسجد الآخر بل ربما أحيانا يختلفون في التوقيت بالتقدير والتأخير ونحو ذلك. وهذا كذلك مما يخلفه ترك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حق جملة الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. ربما هناك أسئلة لم نجد الحل من أحاديث الباب ما نتخذه مدخلا لها. هل يوم العيد، هل يوم العيد فيه اغتسال؟ نعم فيه اغتسال، اغتسال لكنه ليس اغتسالا اغتسال الجمعة مثلا ونحوها، إلا أنه اغتسال تنظف، اغتسال تنظف شخص، إن هذا يوم عيد، والعيد عند جميع الأمم يوم السرور والفرح. نعم، ولذلك الشخص يغتسل له، نعم، ويتنظف ويلبس أحسن ما يجب من ثيابه، يلبس أحسن ما يجب من ثيابه. أيضا كنا نقول في الدرس السابق على أن من كانت له أضحية فليمسك عن شعره وبشره إلى أن يذبح أضحيته، إلى أن يذبح أضحيته، يأخذ من شعره وبشره فيقص ما يقص ويحلق ما يحلق إلى آخره. إذن هذه أحكام كذلك تتعلق بيوم العيد، وكذلك أحكام أخرى من بينها التكبير، بل حتى في هذه الأيام التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر واحد حتى في هذه الأيام، يوم العشر كان عمر رضي الله عنه ما يكبر في السوق فيسمع الناس فيرددون تكبيره، هذا التكبير الذي قلنا بدخول عشرة ذي الحجة يبدأ، يبقى متواصل إلى يوم العيد إلى ثلاثة أيام بعده، ولا يختص ذلك بالصلوات المفروضة كما هي عادة الناس، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، في كل الأوقات كلما تجددت لك حال قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إن صيغ المستيق إلا صيغ الحل لا حصر. التهنئة بيوم العيد تقدم أن قلنا التهنئة بها ليست سنة مؤكدة كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليها أو كان يبادر إليها أو رؤية في فعله، لا، ولكنه عمل جرى بين الناس فيهنئ بعضهم بعضا بالعيد، لكن من غير غلو تتبع للبيوت، وكما النص يوم العيد كذلك يرى هذا عمل عظيم من عمل اليوم ويتعب نفسه ويرهقها في أمر لا طائل من ورائه، وبعض السنن التي تقدم ذكرها ربما يتركها. إذا التهنئة بيوم العيد إنما وفقت من باب ما هو معروف به العيد من التوسع، وأن أمر التهاني كذلك فيه شيء من التساهل، فإذا جاء شخص وهنأك فهنئه، ولكن كذلك أن يصطف الناس ويكون ربما ساعة يهنئ بعضهم بعضا، فهل ذلك مما لم يجري به عمل السلف الصالح، وتركه هو المطلوب. نعم، ننتقل مباشرة إلى الأمر الثاني الذي أردناه في هذا المجلس، نعم، وهو كذلك تدعو إليه المناسبة التي بين أيدينا، وهي عيد الأضحى. والأضحى، نعم، اسم مصدر من ضحى يضحي، فيقال الأضحى، ويقال لما يذبح الأضحية لأنها تذبح في يوم أضحى، تذبح يوم العاشر، يذبح المسلمون ما تيسر لهم من بهيمة الأنعام، شكرا لله عز وجل، شكرا لله تبارك وتعالى. هذه الأضحية التي تكلمنا كذلك في الحصة السابقة على بعض ما يتعلق بها، هي في ذاتها من أراد أن يشتريها لابد أن تكون خالية من تلك العيوب التي ذكرناها. إذا خرج شخص إلى السوق ليشتري أضحية فلا بد عليه أن ينظر في جسمها هل يحتوي على بعض العيوب التي تمنع الإجزاء، كما جاء في حديث البراء، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم إذا خرجوا أن يستشرفوا العين والأذن، أن يستشرفوا العين والأذن، بمعنى يتفحصوا وينظروا هل فيها من عيوب، سيما العيوب التي تكون الأضحية معها لا تجزئ. نعم. إذا بعدما فرغ من ذلك، فنحن اليوم نتكلم كذلك مرة أخرى عن أمر مهم وهو شديد الصلة بعيد الأضحى، عيد الأضحى، وهو ما يتعلق بهذا المذبوح. ما هي شروط الذبح؟ ما هي صفة الذبح؟ إذا الذبح على كل حال أو يسمى الذكاء، يسمى الذكاء بالذات ليس الزكاة، الذكاء، الذكاء تقول الذكاء رحمة عليها بالهاء. والمراد بالذكاء هو إراقة دم حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم بنية أو بقصد تحليله، بقصد تحليله. إذن هذا الفعل عندنا في الشريعة يسمى الذكاء، فلا بد إذن له من نية، لا بد له من نية وقصد. ولذلك الذكاء لا تتأتى من صبي غير مميز ولا من مجنون. إذا كان شخص مجنون طافح ووجد شاة وذبحها، نقول إنها لا تؤكل، ترمى، ترمى. إنما هو فقد ذبحها فعل أفعاله الجنونية، ليس بقصد التذبية. إذا لا يريد بإراقة دمها أن يحللها. إذا في المذكي لا بد أن يكون إما مسلما وإما كتابيا عاقلا أو مميزا، ذكرا كان أو أنثى يجوز عندك، ذكرا كان أو أنثى، ولا كراهة في ذبيحته، الكراهة لا توجد. خلاف لما هو شائع عندنا المرأة لا تدرك لا تذبح. نعم. لو قال قائل ليس من باب التحليل لكن من باب فقط أن هذا الفعل لا يناسب أنوثة المرأة، المرأة أمرها فيه شيء من اللطف، الذي هو الذبيحة فعل فيه شيء من الشدة والعنف ومشهد يرى فيه الدم، المرأة ربما قد لا تتحمله بل قد يصيبها الدوار إذا رأيت هذا المنظر. إذا كان من هذا الباب فالكلام عليه من جهة أخرى، ولكن أن يصير ذلك الأمر كأنه محرم أو لا يجوز أو مكروه كما ربما بعض يقول لا أصله. نعم. ولا بأس لكل حال أن نذكر مع حديث الباب بعض أحاديث نمر عليها ما دامت المؤلف رحمه الله ذكر في باب الصيد والذبائح، باب الصيد والذبائح في بلوغ المرام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا، اتخذ كلبا، اتخذه بمعنى أن هذا الكلب هو الذي ربما اشتراه أو طلبه وحصل له، فتراه هو يعني كما يفعل كثير من المسلمين اليوم شبابا وصغارا بل وربما كبارا، يعجبه أن يكون إلى جنبه كلب وهو في الشوارع المسلمين يدور، نعم، يلحته و يعني يعانقه ونحو ذلك بالأعمال التي أمرها عجيب. على أن الكلب على كل حال أقول لإخواني أن سائله نجس، الكلب نجس إذا سقطت عليك من لعاب شيء اغسل ثيابك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، عندك قطيع من غنم احتجت إلى أن تجعل عليه كلبا يحرسه لك من الذئاب لا بأس، أذن لك الشارع في ذلك لأنه استثناها. أو صيد، أو صيد تصطاد به، تصطاد به بمعنى أنك إذا أردت أن تخرج إلى الصيد والصيد كذلك مباح، فالكلب تستعمل هناك نوع من الكلاب المدربة المكلبة على الصيد، تعينه لك، تعينه أنت لها فتأتيك به وتبذل جهدا كبيرا من أجل أن تحصله لك وتأتي به. هذا الكلب ربما يكون الصيد بعيدا فيأتيك به، ولكنه قبل أن يصل إليك يموت لها في الطريق. هذا خذه وكله، لأنك عندما أرسلته وهو كلب مكلب أي مدرب معلم تقول بسم الله وترسله، هذا إن شاء الله يكفي في تذكيته. إذا الأمر تذكيته هي: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وأما إذا جاء به وحي، نعم ذكي، هذا كلب الصيد قال له، وكلب الزرع أيضا مأذون فيه، عندك زرع بمعنى حديقة أو عندك مساحات مزروعة تخاف أن تدخل عليك كثير من الحيوانات المفسدة فتجعل عليها كلبا يحرسها لك من ذلك فلا بأس، فلا بأس. وهذا واضح عن الكلب في كل هذه الأحوال، لا يكون في البيوت، كلب الماشية لا يكون في البيوت، يكون في الزريبة، يكون في المكان الذي تكون في المشي. كلب الصيد لا يكون في البيوت كذلك، وكلب الزرع لا يكون في البيوت، والبيت الحق لا تدخله الكلاب، إذا دخلته خرجت من الملائكة. وإذا كان لابد لشخص أن يتخذ الكلب قريبا من سكناه فليجتهد في طريقة بحيث يكون خارج السفر، خارج مبنى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، هذا استثناء، انتقص من أجره، هذا جواب الشرط. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، قيراط قيراط أيها الإخوة مثل جبل أحد الأجر. إذن هناك بعض الأشخاص ليس لهم احتياج قدر، إذن فهم مدينون. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، فإن أمسك عليك الصيد وأدركت الصيد حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقله، قتله ولم يأكل منه، لأنه إذا أكل منه يحتمل أنه إنما صاد له بنفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. أنت أرسلت كلبك ثم وجدت معه كلب آخر غير كلبك وكل منهم ممسك بطرف الصيد ربما، وأنت لا تدري هل أمسك كلبك أم أمسك كلب الآخر، فهذا كذلك موطن ريبة أترك ولا تقول كذلك. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، لا تدري أيهما قتل، لا تدري أقتل كلبك أم قتل كلب آخر. وإذا تيقنت أن القاتل هو كلبك فالعيش لك، لكن مع احتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل، فعند ذلك لا يجوز لك أنك أنت إنما سميت الله على كلبك وليس على كلب آخر. نعم. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. كذلك مما يصاد به السهم، يرمي الشخص سهما عن قوس إلى فريسة، قد تكون طائرا وقد تكون حيوان يجري على أربع، فتقول بسم الله بسم الله، وربما تجده حيا فتذبحه، وربما تجده ميتا فتأكله، إلا أنه إذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. رميت مثلا طائرا في السماء ولكنه سقط في البحر، فعندما جئت وجدته في البحر سقط، لا تدري هل قتله سهمك أم قتل بعد أن وقع في الماء، الماء هو الذي قتله، فلا تأكل في هذه الحال. وعن عدي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. إذن آلات الصيد كما ترون يعني قد تكون آلة نعم معدة للصيد، آلة نفسها معدة للصيد، ولكن عندما يعني رميت بها لم تصب بحدها، بحدها أي بحديدتها، وإنما أصابت بمعراضها أي ربما بطرفها بجانبها، فهذا ليس هو جهة إصابة الصيد، فلا تؤكل، فهي كلمة موقوذة في هذه الحالة. إذن من باب أولى من رمى صيدا بحجر، رماه بحجر، حجر ليس، أو رماه بعصا، شاف طائر مثلا قريبا منه يكاد يتمكن منه فأخذ حجر ورماه به، لا، الحجر ليس معدود من آلة الصيد، أو وجد بجانبه عصا ورماه به وسقط مات لا يأكله، لأنها ليست وسائل الصيد، ولكن وسائل الصيد هي مثلا لو كان عنده سهم أو كان عنده رمح أو كان عنده شيء مما ذكرنا من الكلاب المعلمة، أو الطيور كذلك التي أيضا مقلبة، فهذه نعم يصاد بها، بعد ذلك لا يصاد بها. أو القوس، عندنا القوس بعض الناس يستعمله في الصيد، لا هو يحبس لك الصيد صح، ولكنه لا يستبيح لك أن تأكله إذا وجدت الصيد ميتا به. نقول القوس هكذا نقول، بعض الناس يسموه المنداف، وبعض الناس يسميه الفخ، بعض الناس يسميه كماش، بعض الناس يسميه الكماش إلى آخره، هذه تسميات مختلفة لا تعتبر من آلات الصيد، ولكن يمكنك أن تحبس لك الصيد أريثما تصله وتذبحه، وأما أنه ربما يموت فيها قبل أن تدركه وتستحله بها لا. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته كله ما لم ينتج. رميت بسهمك، أخرجت سهما من كنانتك وركبته في القوس، والقوس ليس هو القوس الذي عندنا نحن، يشبهه بالشكل ولكنه ليس هو، إن هذا تركب فيه السهام ثم ترمي بالسهم فينطلق السهم ويبقى القوس في يده، وأما القوس الذي كنا نتكلم عليه هو آلة يعني يجعل الشخص في مكان ويجعل فيها الطعمة ويجعلها كذا في مكان معين، فربما يأتيها الطائر ولا كذا. إذن قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك، ما الذي غاب عنك؟ غاب عنك الصيد، أنت ربما رميته الساعة الخامسة، بعد ساعتين وجدت الصيد في الأرض ساقطا ميتا وسهمك فيه، سهمك الذي أصابه فيه أو ساقطا بجانبه، نعم سهمك هو سهمك، نعم هذا في الحقيقة يمكنك أن تأكله، تأكل قلت بسم الله ورميت السهم تأكله، إلا إذا أنتن بمعنى تغيرت رأيك وصار عافنا لا تأكلنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. هذا إشكال من الإشكالات التي قد يقع نعم لبعض الناس، ناس مسلمون ولكنهم عندهم تهاون بالأحكام الشرعية وعدم التزام لها، ولا تدري حسب ما تعرفه من حالهم هل قالوا بسم الله على ذبيحتهم أم لا. إذن هذا لا يضرك إن شاء الله أن تقول بسم الله كما هي كثير من الذبائح التي تنتشر اليوم بالمسلمين، الذبائح التجارية هذه، إذن أن تقول بسم الله وكل إن شاء الله لا يضرك، قل بسم الله ومباشرة كل ما دامت من المسلمين وفي بلاد المسلمين. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، الخذف وهي صفة من صفات رمي الحجر تجعله بين أصبعيك ربما الإبهام والسباب وترمي به، أو بين السبابة الوسطى وكذلك ترمي به، قال هذا الخف في الغالب صاحبه لا يتمكن من تسديد الإصابة، لا يسدده، ولذلك ربما إذا خرج الحجر من بين يديك وبين أصابعك بهذه الطريقة فأنت لا تدري أي اتجاه يأخذه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف وقال إنها لا تصيد صيدا، لا تصيد صيدا لو الخذف، لا تنكأ عدوا أي لا تصيب العدو، إذا أصابت العدو فلا بأس، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، هذه فرق، إذن ولكنها لكنها تفقأ، تفقأ العين وتكسر السن، أي تكسر سن من ربما أصابته وتفقع عينه، وهذه مضار كبيرة جدا يترتب عليها ما يترتب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، هذا حديث كذلك رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن أن شيء فيه الروح يتخذونه غرضا، بمعنى ينصبونه من أجل يتعلموا فيه الرمي مثلا حماما أو بعيرا أو شاة وهو في حياته حيا فيه الروح يتخذونه غرضا يتدربون فيه مثلا، هذا لا يجوز صح، لا يجوز صح، أراد أن يتدرب على تسديد إصابة هناك طرق غير هذه الحديدة ويترك ما فيه الروح. وقريب من هذا المعنى ما يقول اليوم مشتهر بين الناس، بل ربما بعض الناس كذلك يروق له أن يشاهد تلك المناظر، ما هو معروف في هذه الأيام من التحريش بين الحيوانات سيما بين الخرفان، لا يجوز الصراع التحريش بينها بحيث ربما يقع بينها يعني تناطح وتواجه هكذا بنطاح، وهو نوع عبث على كل حال بإضافة إلى كل محرم مشرع. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بقتلها، إن هذا الحديث كذلك من الحديث التي نستدل على أن ذبيحة المرأة في حيئته، بل وهي امرأة وقد ذبحت في حجر، امرأة ربما رأت شاة في القطيع، هذه الشاة ربما تقول إذا باتت لن تعيش، فأجدلت بموتها بأن وجدت حجرا وربما حادا أو كسرته حتى يصير حادا ثم تذبحه. هذا هو الذي وجدته. هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بما فعلت أمر بأن تؤكل تلك الشاة، إذن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها أي بأكل الشاة. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم، ما هنا موصولة أي كل ما أنهر الدم، أي الذي ما أنهر الدم، أنهره بمعنى سال كالنهر بغزارة، لا يكون ذلك إلا في الرقبة، أي موضع تبحث عنه في الجسد يمكن أن يسيل منه الدم على هذه الصفحة لن تجد مثل الرقبة. إذن فتعين للذبح أو تعينت الرقبة للذبح هي الودجان، الودجان اللذان هما عرقان على صفحتي العنق تريد إليهما عروق أخرى. إذن قال صلى الله عليه وسلم: ردم وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه أي قيل عليه بالله، بسم الله، وليس لازم أن يقول الله أكبر، وإن قال سيما في الأضحية فلا بأس، ولكن إن لم يقلها ولو عمدا فأضحيته صحيحة. وإن زاد في الأضحية هذا عني وعن أهل بيتي فلا بأس كذا. وذكر اسم الله عليه قال: فكل فكل، ليس السن والظفر، وليس هنا على أساسنا أداة استثناء، أداة استثناء تستعمل ليس في السن، ليس بمعنى حاش حاش السن والظفر، لا لا. إذن كل ما ينهي الدم إلا السن والظفر تحاشوهما. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم عظم، إذن العظام كلها كذلك لا يجوز أن يذبح. وأما الظفر، الظفر فمذا الحبشة، الظفر لا تذبح به إذا وجدته، ولو ظفر حيوان مثلا الفيل أو نحو ذلك مخالبه فلا تذبح بها، لأن الذي يذبح بها هم أقوام لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير في ركابه وأن نعمل بعملهم، بل نتجنبهم ونتعمد مخالفتهم، سيما في أمر مثل هذا الذي هو الذبح والنسك وما يتقرب إلى الله عز وجل به. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أي يحبس فيقتل. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله عز وجل كتبه أي فرضه وأوجبه سبحانه وتعالى على كل شيء، ومرتبة من مراتب دين الإحسان، وهذا الإحسان الذي هو على كل شيء. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم، حتى القتل بل ولو كان قتل الكفار في المعركة قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الرقاب تمشي مباشرة للرقبة فتضربها، وليس أنك تذهب إلى وجهه وتمثل به أو إلى يديه أو تبقر بطنه ونحو ذلك، لا، إذن تعجل موته من هذا الموضع المعروف. إذن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة على بالكسر، بالكسر للهيئة أي هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم ما ذبحتموه فأحسنوا الذبحة. والذبحة كذلك أيضا من أوزان الهيئة. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا الباب أو هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله أسباب لبيان أن الذابح لا بد له أن يراعي هذه الأدب، آداب ينبغي له أن يراعيها عند الذبح، من إحسان القتلة أن تفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبح، لا تجر الشاة إلى المذبح جرا عنيفا، ولا تذبحها وأخواتها ينظرن إليها، ولا تحد الشفرة أمامها، ولكن خذها برفق إلى مذبحها، وأضجعها بحيث يكون رأسها عن يسارك، وضع رجلك على صفحها، وقل بسم الله، لا تنسى بسم الله، قل بسم الله، الله أكبر، واذبح. بموسى حاد، حد الشفرة، حد هناك الحمد لله آلة صغيرة جدا سميها المبرد، يحد الإنسان عليها الشفرة، أو حتى إذا لم يجد فحجر يحده، حتى إذا ذبح لا يكون هناك تكرار كثير، بل بعض المالكية عندهم إذا تواصل الذبح والحز فقد اختلفوا في ذبيحته. بمعنى الإنسان مثلا أخذ رموس ومر مرتين ثلاثة أربعة على الرقبة ولم يذبح، بعد قال وش الرموس طل فيها وش الرموس بتاع الكوزينة هكذا، روح جيب رموس ثاني، هكذا فعل. قالوا أن هذه الذبيحة لا تقبل بعد ما رفع، بل ربما بعضهم تكايس وقال إذا رفعها ولم يكن بين رفعه وعوده مدة زمنية طويلة وإنما رجع سريعا فلا بأس. بمعنى الإنسان مثلا يذبح وضرب لا يذبح بالجهة التي تذبح، فإذا ظهر له بأن المسرة مقلوب ورجع من الجهة الأخرى، قالوا مثل هذا في حق من المفروض أنه لا يبطل، على أن كل حال محققون منهم الحمد لله. نعم قالوا هذا لا علاقة له بالذبح أصلا، بل هو فعل لا بد قد يقع شيء منه بالنسبة للذابح، لا بد الذابح قد تغلبه، يغلبه المذبوح فينفلت عليه، كان يظنه بأنه لا بأس يذبحه فإذا بينفلت عليه، بل ربما حتى رمى له بالموس، أحيانا بعض الذبائح الموس يعني يسقط من يده. نعم ربما يكون الذابح يعني جديد في الذبح، ربما قد يكون إنسان كبير جدا والناس يظنهم أنهم ماسكون له، فإذا به عند الذبح هم أيضا تركوا المذبوح، وإذا أخذ لك مما نسمعه من أحوال فهذه كلها إن شاء الله لا تضر بالمذبوح. الإنسان يعني أخذ في الذبح إنه أخذ في فعل، هذه الأحوال كلها تحتاجه توضئ، الثانية توضأ، توضأ وضوءا إذا بي الماء انقطع، يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان أقل لإتمام وضوئه، ويقع في كل أفعال مثل هذه الانقطاعات التي ليس انقطاع الذي هو شخص مثلا بدأ الذبح ثم بعد ذلك ذهب إلى شيء آخر لا علاقة له بالذبح، لا. إذن فمن المفروض هذا ليس من شروط الذبح كون أن الذابح رفع يده، من أجل يتحقق. هل هذا الموس الذي جئت به بالأمس جديد أم أنه غيره؟ هل أنا أذبحه بجهتي التي تذبح أم بجهتي الأخرى؟ قال اعطني موس آخر ونحو ذلك. نعم على كل حال ليس بالإحسان إذا كان عن تهاون أو بسبب تهاون، ليس بالإحسان، ولكن ليس معنى ذلك كذلك أن الذبيحة ترمى. نسمع عن بعض الناس يقول أن الذبيحة ترمى، نعم ترمى بمعنى أنها لا تصلح لأن تكون أي جيفة. من أين لهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل حاش السن والظفر. وقصة على كل التي ذبحت بالحجر، ماذا تظنون الإنسان يذبح بالحجر؟ الحجر الحجر لا شك أن الذبح به سوف يكون متعبا متعبا تعبا شديدا، إلا أنه لا شك أنه يريك الدم. مهما نتوقع من أن الذي أتى بالحجر كسره بحيث تحصل له ربما حرف منه أو جهة حادة تشبه الموسى، ولكنها لن تكون الموسى. نحن الموسى نجد منه ما نجد، كيف بالحجر إذن؟ إذن هذه أحوال كلها تعتري الذبح. ينبغي أن نعلم بأن الذبح على كل حال إذا أردنا أن نحصر أو شبه حصر، ما الذي يجعل الذبيحة محرمة؟ إذا أهل بها غير الله أو لم يذكر اسم الله عليها عمدا أو ذبح مجنون أو صبي غير مميز، نعم لا نأكله. أما أن يذبحها مسلم عاقل قال بسم الله ولكن كان الخلل متعلقا بآلته أو عدم حسن استعمال هذه الآلة وليس عن تعمد، فهذا في حق لا يجعل الذبيحة، بل ربما بعضهم يقول أن هذه المغلصمة. المغلصمة معناها هناك الحوذة التي تكون في العنق، هي في حقيقتها يجب أن تنحاز إلى جهة الرأس، أن تنحاز إلى جهة الرأس. لكن بعض الذابحين لعدم خبرته ممكن يجعلها إلى جهة الرقبة الجسد، فيقع الذبح بين هذه الخوذة وبين الرأس، يقع الذبح في هذه المنطقة. فالصحيح كذلك أنها تؤكل لا مانع من أكلها، وأن هذا الشرط لم يرد عليه دليل. إذن ويسمونها المغرسمة، ربما بعض الناس يتركها. قال فلان غرسة بجات بمعنى ذبحها وقد ترك الغرسمة إلى جهة الجسد. إذن نعم إذن قال وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن كذلك قلت بعد يذبح الشاة يذبحها لا بد أن يكون بسكين أو موسى محد، كان قد أحده. نعم قلت ولا يذبحها، فإذا هي يعني خرجت روحها كاملة بعد ذلك يسلخها، بعد ذلك يسلخها نعم، ويكون هذا العمل كله بعيد عن أخواتها. ونكتفي على كل حال بهذا الحديث لبعض الأسئلة التي أراها هنا قد عدها الإخوة الذين يتابعون معنا على التليجرام. السؤال الأول يقول هل من يصوم العشر كاملة وصادف يوم السبت فيها هل يصومه وجزاه الله خيرا؟ الذي أعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى عنبة أو عود شجرة فلينبغه. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن يوم السبت لا يصام إلا في فرض، في الفرض أو في قضاء الفرض كذلك. قال هل الإمساك عن الأكل حتى يأكل من الأضحية هل خاص بالمضحي أم يشمل المضحى عنه من أفراد العائلة؟ لا أعرف على كل حال نصا هنا، ولكن لو دخلوا معه نعم يكون هو الأقرب فيما يذهب. يقول جزاكم الله خيرا، أحد يستطيع أن يضحي بالضأن لكنه يحب لحم الماعز، فهل يمكنه أن يضحي بالماعز؟ لا، يضحي بما هو أقرب إلى السنة، ليس بما تحبه نفسه. إذا هو أراد ما يحبه من اللحم، بعض الناس يحب السمك، بعض الناس يحب الأرانب، بعض الناس يحب الدجاج، هل نقول له ضحي بهذه؟ لا. إذن الماعز صح محبوب ربما له، لكنه هنا هو إنما يختار الأوصاف التي جاءت بها السنة. فحول الضأن، فحول الضأن. يقول بالنسبة للخطبة خطبة العيد كيف تكون وهل تفتتح بالتكبير؟ أما كيف تكون، ما هنا كيفية، يخطب الإمام على المنبر خطبة يفتتحها بحمد الله تبارك وتعالى بخطبة الحاجز كما هي معروف، وتكون واحدة على كل حال. الناس الآن كأنهم قاسوها على الجمعة، تكون واحدة. وإذا رأى أن النساء لم يسمعنا الخطبة، أو أراد أن يكلمهن بخصوص أشياء تقع منهن، فلا بأس أن ينصرف إليهن لتكون له خطبة في النساء وخطبة في الرجال، فلا بأس. وأما ما هو معروف عندنا من التكبير في أولها ويتخللها تكبير، هذا لم ترد به السنة. في خطبة العيد ترى الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بل يفتتح به. نعم، هذا لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف السنة أن خطبة العيدين كأي خطبة من الخطب تبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى. يقول ما الفرق بين التشريك والإشراك في الأضحية؟ أما الفرق بين الألفاظ، الفرق بين الألفاظ هذه ليست ألفاظ على كل حال، لأنها عندها اعتبار عند الفقهاء لا لمن ربما وجدها، لكن الفرق بين صورتين بينهما تشابه. أما الاشتراك في الأضحية ما معنى؟ معناه مثلا أن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد منهم يقول الآخر أنا وأنت وفلان نشتري خروفا، خروف كبير سمين ما شاء الله، ربما ثمنه كذا 7 ملايين، وأنت وحدك في حقه في عائلتك، أو أنا وحدي وأنت وحدك، نشتري واحد وكل واحد منا يأخذ ثلثه، ونكون كأننا قد ضحينا بهذا الخروف. هذا هو الذي يسمى الاشتراك، يظن بأنه اشترك في ثمنها وفي أجره وأنه ضحى بهذه الطريقة. هذا لا يجوز إلا في الإبل والبقر، يجوز الإبل. 7 من الناس يستطيعون أن يضحوا بالثني منها، لعنده 5 سنوات تستطيع أن تجتمع عليه مع 7 من الناس، وهكذا كذلك البقر، وهكذا كذلك البقر. وأما التشريك بمعنى أشركك في الأجر فلا بأس. قال مثلا أنت تريد أن تشتري أضحية، أدعمك بمبلغ مال تستعين به على شرائها، وليس لست أريد من وراء ذلك أن تعطيني جزءا يتناسب مع ثمنها. قال هي تسوى مثلا 3 ملايين، أعطيك 1 مليون باش تقول لي أنا نستحق ثلث. لا لا. أو أن يشرك الرجل أهل بيته في هذه الأضحية فلا بأس. إنسان يقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، هذا الشريك كذلك من غير أن يعطوه شيئا، هذا الشريك ولا يضر. لكن الاشتراك قلنا الذي هو اشتراك في الثمن، بحيث ربما الشخص بالثمن الذي قدمه يستحق جزءا معلوما من هذه الأضحية، كما يستحقه من اشتركوا في الإبل والبقر، كل واحد منهم يستحق سبعها، هذا لا يكون إلا في الإبل والبقر فقط. يقول ما حكم بيع أضحية فيها عيب، وهي أنها تعرض عرضا خفيفا ولم يخبر المشتري؟ لا يجوز أن يخبره، وهذا المشتري إذا اشتراها واطلع بعد ذلك على العيب يرد هذه شات، ويجب على هذا البائع أن يقبل بهذا الرد، فيأخذ شاته ويرد الثمن. إن هذا عيب من العيوب، والعيوب على كل حال السلع ترد بها. كان المفروض لهذا البائع أن يطلع المشتري يقول فيها عرض، فيها عرض، إلا أنه عرض خفيف. ففي هذه الحالة هذا المشتري ممكن يقول هذا العرض الذي فيها الحمد لله خفيف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال العرج البين، عرج ليس بين. يقول هل يجوز تحسين الصوت بالتكبير؟ تحسين الصوت، معنى تحسين الصوت بمعنى كأنه يجوده كما يجوز القرآن. هل التكبير ليس بتحسين صوت الحق، إنما هو تكبير ذكر من الأذكار يأتي بإنسان سواء كان إماما مؤمن مراد به، لابد أن يرفع صوته بقدر ما يبلغ المصلين، والمأمومون كل واحد يأتي بالذكر لنفسه. وإذا كنت تقصد لعله تحسين الصوت يعني اجتماع الناس على صوت واحد، الله أكبر الله أكبر لا إله، لا يجوز. ويوم العيد لكل حال السنة كذلك الإنسان يجهر بالتكبير، يجهر بالتكبير خروجه إلى المصلى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول ما نصيحتكم لما يقع في هذا من مصافحة الرجال للنساء غير المحارم؟ لا شك هذا اليوم على كل حال من الأيام التي الحريص على قامة دينه أن يعرف كيف يمر عليه هذا اليوم من غير أن يقترف شيء من هذه المنكرات الشعب، مثل المصافحات ومخالطة الرجال للنساء في البيوت وظهور النساء المتبرجات. يقول ما حكم الإنسان التسمية عند الذبح؟ إذا نسيها فإنها تؤكل إن شاء الله، إذا نسيها فإنها تؤكل الذبيحة سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. إذا نسيها النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال هل حقا لا تجوز المماكسة في الأضحية؟ المماكسة في الأضحية لا بأس بها، لا دليلا على المنع، لكن الشخص قد يكون عنده المال، عنده المال ويشتريها من غير مماكسة، فلا يحتاج هو هنا إلى مماكسة صراحة. وإذا كان اشتراها وهو قادر ولو مع مماكسة، فلا نقول أن أضحيته نقصت أو نحو ذلك، لأن التجار أيضا لهم جشع في هذه الأيام سائد. فالمماكسة تعني أن الشخص يريد أن يشتري الشيء بثمنه الذي هو ثمنه الذي لا يخضع لجشع هؤلاء التجار. يقول عندنا من يقول أنه لا يجوز أكل الأضحية إذا لم تنحر. النحر عندهم هو إخراج دم أسود من العنق، وذلك بعد سلخ الأضحية، فما صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم في كلامنا. أولا أقول النحر، ما معنى النحر؟ النحر هو أن تضرب بحديدة في المنحر في اللبة. اللبة هو منتهى العنق من جهة الجسد الذي مباشرة يأتي وراءه الصدر. بالنسبة لمن؟ للإبل. تضرب هناك وضربة بحيث تحرك إن شاء الله كل سمع الودج هناك وإلى آخره. هذا هو. ولا يجزئ النحر في الشاة. الله عز وجل قال فصل لربك وانحر. وإن كان على كل حال، قال تبارك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أن تذبح البقرة أمر بالذبح فيها. إذن فالنحر إنما يكون في الإبل إذا هم سموه نحر، وليس بالنحر. النحر هذا هو. النحر هو مجرد الطعن، ليس ذبح. الذبح هو إمرار موسى هكذا. إمرار موسى على الرقبة، وأنت تريد قطع الودجين والحلقوم والمريء، هذه الأربعة التي تقطعها بذبح. لكنك وأنت تنحر إنما تضرب في مكان هو أقرب إلى الموت، لا تكاد الإبل تعيش بعدها، تطعن فيه مباشرة بما عندك من الآلات الحادة، سواء كانت حديدة بار حديد مثلا نقول، أو سيف أو موس طويل ونحو ذلك. هذا هو الذي يسمى النحر، وأما الذبح فلا. يقول وذلك بعد سلخ الأضحية، فما صح في هذا الكلام؟ إذن فهو كلام ممكن جدا أقول يكون من العادات أو الأعراف التي عاش بها الناس، وليس صح. يقول ما حكم اتخاذ مسجل صوت لأجل التذكير بالتكبير؟ يذكر بالتكبير بأن يكبر هو، ولا إشكال، هو يكبر يحشم ولا يخاف. إذن استعمال مسجل الصوت إذا استعمله في حق صراحة من أجل التذكير فقط، مع أنه لا مانع من أن يستعمل التكبير نفسه، يكبر يقول هو في نفسه في الشارع في الطرقات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكون بذلك إن شاء الله حصل شيء من التذكير، وحصل كذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو هذا الذي يشعل المسجل، ما الذي هو في نفسه يكبر ولا يكبر، إنما المسجل يكبر. نعم، إذا نكون بهذا قد توقنا أو ونعود إن شاء الله في حلقات قادمة إلى كتابنا المعتاد، إلى كتابنا المعتاد الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Ben buraya dönüyorum.